الواحدة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أنه من المستحيل أن تخضع إيران لسياسة الضغوط عليها، واستقبل قائد الثورة صباح اليوم حشدا من العمال من أرجاء البلاد بمناسبة أسبوع العمل والعمال، حيث أكد سماحته أن العامل هو ركن الإنتاج في البلاد، وأوضح أن الهدف من فرض الحظر على إيران هو الضغط عليها لاتباع خطوطهم الاستعمارية والاستكبارية، ولكن من المستحيل أن يخضع النظام الإسلامي والشعب العظيم ذو التاريخ الإسلامي لمثل هذه الضغوط. وقال إن الأمة الحية تخلق الفرص من عداوة العدو، ونرى مثالا على ذلك في قطاع السلاح، كما تم إحراز تقدم كبير في القطاعات الأخرى رغم الضغوط. وصل الرئيس الإيراني إلى سريلانكا قادما من باكستان بعد زيارة رسمية لها استغرقت يومين أجرى خلالها محادثات مع كبار المسؤولين الباكستانيين. وتأتي زيارة السيد إبراهيم رئيسي إلى كولومبو بدعوة رسمية من نظيره السريلانكي رانيل فيكريم سينجا. ومن المقرر أن يلتقي السيد رئيسي كبار المسؤولين السريلانكيين، وسيحضر حفل افتتاح سد ومحطة أومايا للطاقة اللذين تم إنشاؤهما بجهود المهندسين الإيرانيين. لقي ضابط صهيوني رفيع المستوى مصرعه على أيدي رجال المقاومة الفلسطينية خلال الاشتباكات الجارية شمال قطاع غزة. أعلن ذلك جيش الاحتلال قائلا إن الضابط المذكور ويدعى سالم الخريشات كان برتبة لواء وينتمي إلى فرقة غزة. من جهة أخرى، وعقب استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية أهارون حليفة على خلفية الفشل في قطاع غزة، كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت عن عزم عدد من الضباط الكبار في جيش الاحتلال بينهم قادة وحدة ميدانية تقديم استقالاتهم. خاضت سرايا القدس اشتباكات عنيفة مع جنود الاحتلال في عدة محاور بطول كرم، وكبدتهم العديد من القتلى والجرحى، وشهد محور العيادة والشارع الرئيسي اشتباكات بعضها من مسافة الصفر تم خلالها تدمير آلية عسكرية وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح. كما أجرت اشتباكات مماثلة في مخيم نور الشمس خصوصا في محوري المسلخ المنشية، حيث تم إعطاب جرافة عسكرية وتحقيق إصابات مباشرة في أفرادها. تضاعف إقبال الإسرائيليين على القنصليات الغربية 5 مرات للحصول على جوازات السفر ومغادرة فلسطين المحتلة، وصرح بذلك الدبلوماسي الأوروبي رفيع لموقع فرنسي، وقال إن الطلبات تضاعفت 5 أمثال مما كانت عليه في مثل هذه الفترة من العام الماضي. وأعاد التحقيق الذي نشره الموقع أسباب ذلك إلى تذمر الإسرائيليين وخوفهم من المجهول بسبب الحرب على غزة، كما قدم شهادات للعديد منهم وهم يتحدثون بحالة من التوتر والخوف، مؤكدين عزمهم على العودة من حيث أتوا. انضمت 4 جامعات أمريكية جديدة إلى حركة الاحتجاجات والاعتصامات التي ينظمها الجامعيون الأمريكيون دعما لغزة وتضامنا مع حقوق الشعب الفلسطيني. الاحتجاجات التي بدأت في جامعة كولومبيا امتدت إلى معهد ماساتشوستس وجامعة إمرسون وإيل وكاليفورنيا وبولي هومبولت ومينيسوتا ونيويورك. وبعد مهاجمة الرئيس الأمريكي المحتجين ووصفه تحركاتهم بالدنيئة، صعدت الشرطة من حملة اعتقالاتها ليرتفع العدد إلى نحو 300 معتقل خصوصا في جامعات كولومبيا ونيويورك وإيل. انتهى الموجز، في أمان الله.
مع طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين أينما كنتم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في لقاء المحاضرة الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة: عبد العظيم الحسني في حديثه مع الإمام الهادي سلام الله عليه. محاضرنا الشيخ محمد مهدي العاصفي رحمة الله عليه. وقتا نافعا وطيبا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان. عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني قال: دخلت على سيدي علي بن محمد عليهما السلام، يعني الإمام الهادي، قال لي: مرحبا بك يا أبا القاسم، أنت ولينا حقا. قال: فقلت: يا ابن رسول الله، إني أريد أن أعرض عليك ديني، فإن كان مرضيا ثبت عليه حتى ألقى الله عز وجل. فقال: هات يا أبا القاسم. فقلت: إني أقول أن الله تبارك وتعالى واحد ليس كمثله شيء، خارج عن الحدين، حد الإبطال وحد التشبيه، وأنه ليس بجسم ولا صورة ولا عرض ولا جوهر، بل هو مجسم الأجسام ومصور الصور وخالق الأعراض والجواهر ورب كل شيء ومالكه وجاعله ومحدثه، وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله وخاتم النبيين، فلا نبي بعده إلى يوم القيامة، وأن شريعته خاتمة الشرائع فلا شريعة بعدها إلى يوم القيامة، وأقول أن الإمام والخليفة وولي الأمر بعده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي، ثم جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى، ثم محمد بن علي، ثم أنت يا مولاي. فقال عليه السلام: ومن بعدي الحسن ابني، فكيف للناس بالخلف من بعده؟ فقلت: كيف ذاك يا مولاي؟ قال: لأنه لا يرى شخصه ولا يحل ذكره باسمه حتى يخرج فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. قال: فقلت: أقررت، وإني أقول أن وليهم ولي الله، وعدوهم عدو الله، وطاعتهم طاعة الله، ومعصيتهم معصية الله، وأقول أن المعراج حق، والمساءلة في القبر حق، وأن الجنة حق، والنار حق، والصراط حق، والميزان حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأقول أن الفرائض الواجبة بعد الولاية الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: فقال لي علي بن محمد عليهما السلام، يعني الإمام الهادي: يا أبا القاسم، هذا والله دين الله الذي ارتضاه لعباده، فاثبت عليه، ثبتك الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. أما عبد العظيم، هذا عبد العظيم من علماء أهل البيت ومن أولاد الإمام الحسن، من ذرية الإمام الحسن عليه السلام، وهو أبو القاسم عبد العظيم ابن عبد الله ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن الحسن ابن زيد ابن السبط الأكبر الإمام أبي محمد الحسن المجتبى عليه الصلاة والسلام. كان السيد عبد العظيم من أجلاء وعلماء أهل البيت عليهم السلام، وصحب الإمامين الجواد محمد الجواد وعلي الهادي عليهم السلام وروى عنهما، وكان موضع ثقة واحترام الإمامين الجواد وعلي الهادي عليهما السلام. يحتمل يعتقد أن يكون السيد عبد العظيم قد عاصر الإمام الرضا عليه السلام، ولكن ما مذكور إلى رواية وحديث يرويه عن الإمام الرضا عليه السلام. فإذا على هذا التصور، السيد عبد العظيم عاصر ثلاث أئمة: الإمام الرضا والإمام الجواد والإمام علي الهادي، وبالتأكيد لم يدرك الإمام العسكري عليه السلام. وكان عبد العظيم كما ذكرت موضع احترام وثقة ومحبة أهل البيت. يقدم أحد أصحاب الإمام الهادي بعد وفاة السيد عبد العظيم ودفن في ري بقرب طهران، حاليا يقدم على الإمام الهادي فيسأل: أين كنت؟ يقول: كنت زائر الحسين، أنا كنت قصدت الحسين وزرت الحسين عليه السلام. فيقول له الإمام الهادي: أما إنك لو زرت قبر عبد العظيم عندكم لكنت كمن زار الحسين. ويسأل، يطلب أحد أصحاب الإمام الهادي، يسأل عن بعض المسائل، يقول: لأنه أنا يشكل علينا أمور وبعيدين عنك وما عندنا طريق أن نعرف قولكم في ما نبتلى به من المسائل. فيقول عليه السلام: إذا أشكل عليك شيء من أمر دينك بناحيتك فسل عنه عبد العظيم ابن عبد الله الحسني واقرأه من السلام. عبد العظيم كان من أجلاء أصحاب الإمامين الجواد والهادي عليهم السلام. في هذا الحديث يعرض دينه على الإمام الهادي عليه السلام. ومسألة عرض الدين مسألة مهمة ضرورية، ولا سيما في ظروفنا الحاضرة بالنسبة إلى الشباب الذين يلتقون بثقافات عديدة. من الضروري جدا أن يعرض دينهم على علماء أهل البيت عليهم السلام، ويتأكدوا من سلامة دينهم. الدين يتعرض كذلك، كما يتعرض أي شيء آخر. الدين أيضا يتعرض للعوامل الثقافية في الوسط الاجتماعي الذي نعيش فيه، فيدخل الدس على الدين، ويدخل التشويش على الدين، ويدخل التحريف على الدين، ويدخل التغيير على الدين. يتعرض الدين لكثير من الدس والتشويش والتحريف في مفاهيمه وفي ثقافته. فمن الضروري أن الإنسان يعرض دينه على علماء أهل البيت عليهم السلام، حتى يتأكد من سلامة دينه. السيد عبد العظيم في هذه الرواية يعرض دينه على الإمام الهادي عليه السلام، ويطلب منا أن يسمع إليه، فإن كان صحيحا يثبت عليه، إذا كان مصحيح يصحح لدينه. وهذه الرواية كما ذكرت موضع قبول علمائنا من قدماء المحدثين إلى الآن. فمن الضروري نصحح عقائدنا وأفكارنا في ضوء هذا الحديث الذي يرويه السيد عبد العظيم الحسني في لقائه بالإمام الهادي عليه السلام، وعرضه لدينه على الإمام الهادي عليه السلام. هذه مسألة. ومسألة ثانية عرض الدين. عرض الدين مسألة معروفة في تاريخنا، وكثير من ثقات الأصحاب والثقات العلماء كانوا يعرضون دينهم على أهل البيت عليهم السلام. والروايات يرويها المجلسي في هذا الباب في كتاب بحار الأنوار عن كتاب الأمالي للشيخ الطوسي، وكذلك معاني الأخبار للشيخ الصدوق، وكذلك رجال الشيخ الكشي، وروايات كثيرة في عرض الدين، مثل رواية عرض دين إبراهيم المخارقي وحمران بن أعين وعمر بن حريث وخالد البجلي وحسن بن زياد العطار على الإمام الصادق. هؤلاء يعرضون دينهم على الإمام الصادق، ويطلبون من الإمام أن يوضح لهم إن كان قولهم في الدين صحيحا حتى يثبتوا عليه، وإن كان فيه خطأ فيصحح لهم دينهم حتى يثبتوا على الصحيح الذي يريده الله، يرتضيه الله سبحانه وتعالى لعباده. والروايات في هذا الباب في عرض الدين روايات كثيرة، وكما ذكرت يروي صاحب البحار الكثير من هذه الروايات. في هذا الحديث نحن نستعرض ونشرح حديث عرض الدين للسيد عبد العظيم الحسني عليه السلام. أول شيء يلفتنا في هذا الحديث أن السيد عبد العظيم الحسني رغم أنه كان من أجلاء علماء أهل البيت عليهم السلام، وممن كان أهل البيت يرجعون إليه كما رأينا في رواية الإمام علي الهادي، إذا أشكل عليك شيء أرجع إلى السيد عبد العظيم الحسني. مع ذلك ما يأخذ الغرور ولا يأخذ العجب ولا يعتقد نفسه أنه فوق أن يعرض دينه على الإمام. يجي إلى الإمام متأدبا ويعرض دين على الإمام الهادي. والذي يعجبنا في هذا العبد الصالح تسليمه لحجة الله تعالى، يعلم أن الإمام الهادي حجة الله على عباده في الأرض. يقول عبد العظيم: دخلت على سيدي علي بن محمد عليهم السلام فلما بصر بي قال لي مرحبا بك يا أبا القاسم، أنت ولينا حقا، الإمام يرحب بي ويقول له مرحبا بك يا أبا القاسم. قال فقلت له يا ابن رسول الله إني أريد أن أعرض عليك ديني، أنا جاي لهذه المهمة أعرض عليك ديني، فإن كان مرضيا ثبت عليه حتى ألقى الله عز وجل. قال فقال هات يا أبا القاسم، قدم، هات يا أبا القاسم قدم ما تريد أن تقول حتى أسمع إليك. فقلت إني أقول أن الله تبارك وتعالى واحد ليس كمثله شيء. أول شيء يعرضه التوحيد، أن الله تبارك وتعالى واحد ليس كمثله شيء. الله عز وجل من بين أسماء الله الاسم الذي يخص ذاته تبارك وتعالى، يعني هذا الاسم اسم للذات المقدسة، اسم للذات المقدسة، وسائر أسمائه أسماء لصفاته كالرحمن والرحيم والعالم والقادر والحي والمحيي والمميت والعظيم والكبير، أسماء لصفات الله تعالى. أما الذات المقدسة، ذاته المقدسة التي تجتمع عندها الصفات جميعا، الذات التي تجمع الصفات، هذه الذات الاسم الذي تتعبدنا به النصوص الإلهية هو اسم الله سبحانه وتعالى، وهو من أجل الأسماء وأعظم الأسماء، وسائر الأسماء تضاف إلى هذا الاسم، سائر الصفات تضاف إلى هذا الاسم. نقول الرحمن من أسم صفاته، من صفاته يعني من صفات الله، الرحيم من صفاته يعني من صفات الله، العظيم من صفاته يعني من صفات الله. أما الاسم الذي يخص الذات المقدسة فهو الله سبحانه وتعالى، وهذا الاسم اسم عظيم وجليل. وقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام أن الإنسان إذا قال 10 مرات يا الله قال له الله تعالى لبيك عبدي سل حاجتك تعطى. الإنسان إذا رفع إيده إلى الله 10 مرات قال يا الله يا الله يا الله، الله عز وجل يقول لبيك عبدي سل حاجتك تعطي. السيد عبد العظيم رحمه الله يقول قلت إني أقول أن الله تبارك وتعالى واحد ليس كمثله شيء. الواحد بعد اسم الجلالة، بعد الله اسم الجلالة من أعظم الأسماء، والإيمان بالواحد من شرط الإسلام، أن الإيمان بوحدانية الله تعالى، الإيمان بتوحيد الله تعالى شرط الإسلام. اللي ما يؤمن بوحدانية الله، ما يؤمن بأن الله واحد، ما مسلم. الإسلام يعني الركن الأول في الإسلام الإيمان بوحدانية الله تعالى وتوحيد الله عز وجل. عبد العظيم الحسن يقول أنا أعتقد أن الله واحد ليس كمثله شيء، هو خالق وليس مثله خالق، هو خالق وسائر الأشياء مخلوقات، وهو غني وسائر المخلوقات فقراء، وهو قادر وسائر المخلوقات عاجزون، وهو سابق وسائر المخلوقات مسبوقات، وليس كمثله شيء، ما في شيء مثل الله تعالى، لا في الأعيان ولا في الذهن، لا في الأعيان يوجد في هذا الكون العظيم الكبير يوجد شيء مثل الله تعالى في العظمة والجلال والجمال، ولا يمكن الإنسان أن يتصور، ولا يمكن أن يتصور الإنسان شيئا مثل الله تبارك وتعالى، لا في الأعيان ولا في الذهن، ليس كمثله شيء. هذه النقطة، خارج عن الحدين، حد الإبطال والتشبيه، الله عز وجل خارج عن حد الإبطال وحد التشبيه، لا يجوز لنا أن نلغي صفات الله سبحانه وتعالى، نقول ليس بعالم، هذا كفر، ليس بعالم، نريد نجرد ذات الله تعالى من شبه خلقه، نريد ننزه الذات الإلهية من مشابهة مخلوقاته فنبطل صفاته، هذا ما يجوز، هذا كفر. إذا قلنا ليس بعالم، ليس بقادر، ليس بعالم، هذا كفر، هذا حد من الحدين، وهو حد الإبطال. والحد الثاني الذي ينبغي أن ننزه الله تعالى عنه هو حد التشبيه، نقول علمه كسائر العلماء، قدرته كسائر القدرات، خلقه كسائر الخلق، علمه كسائر العلم، هذا كذلك ما يجوز. فهو خارج عن الحدين، لا يجوز نلغي صفاته سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن نشبه صفاته بصفات خلقه، خارج عن الحدين، حد الإبطال والتشبيه. والناس في الإيمان بصفات الله وأسمائه يذهبون مذهبين مختلفين، مذهب الإبطال ومذهب التشبيه. هناك ناس يفهمون، يعلمون أن صفات الله كصفات مخلوقاته، علمه كعلم مخلوقاته، قدرته كقدرة مخلوقاته، غناه كغنى مخلوقاته، هذا كفر وباطل، لأن الله تبارك وتعالى غني وكل شيء من دونه فقير، قادر وكل شيء من دونه عاجز، رفيع وكل شيء من دونه داني، عال ورفيع وكل شيء من دونه داني، عالم وكل شيء من دونه جاهل. الحد الثاني حد الإبطال، ناس آخرون يريدون أن ينزهون الذات الإلهية من مشابهة مخلوقاته، يتصورون أننا لو قلنا لله تعالى العالم القادر الرحمن الرحيم الشفيق الرفيق المحيي المميت، نقصد من هذه الصفات شيء آخر غير معانيها الظاهرة، هذا كفر كذلك. نحن لما نقول عالم يعني عالم، إذا قلنا الله قادر يعني الله قادر بالمعنى اللغوي لهذه الكلمة، ولكن ليس علمه كعلم مخلوقاته، ليست قدرته كقدرة مخلوقاته، هذا الذي يقول السيد عبد العظيم الحسني، خارج عن الحدين، حد الإبطال وحد التشبيه. نحن ينبغي أن ننزه ذات الله سبحانه وتعالى من مجانسة من مشابهة مخلوقاته، ويجب أن نأخذ صفات الله تعالى وأسماء الله من حجج الله سبحانه وتعالى. جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين، صف لنا ربنا مثل ما نراه عيانا لنزداد له حبا ومعرفة، لنزداد له حبا ومعرفة. فغضب أمير المؤمنين عليه السلام من هذا الكلام، غضب الإمام من هذا الكلام، وأمر بالصلاة جامعة. فاجتمع الناس في المسجد للصلاة، فارتقى الإمام المنبر بعد الصلاة فقال: انظر أيها السائل، فما دلك القرآن عليه من صفته فأتم به واستضئ بنور هدايته، وما كفلك الشيطان علمه مما ليس عليك في الكتاب فرضه ولا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وأئمة الهدى أثره، فكل علمه إلى الله سبحانه، فإن تلك منتهى حق الله عليك. واعلم أن الراسخين في العلم الذين أغناهم من عن اقتحام السدد المضروبة دون ودون الغيوب، الإقرار بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب، فمدح الله تعالى اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم يحيطوا به علما. الله عز وجل ما يمكن أن ينتناله عقولنا بكنه ذاته، فنأخذ تفاصيل صفاته وأسمائه وذاته من نصوص الكتاب والسنة. هذا الذي يريد الإمام أن يقول: لا نتجاوز الكتاب والسنة في معرفة الله تعالى، يكون الكتاب والسنة دائما طريقنا إلى معرفة ذات الله سبحانه وتعالى. ثم يقول عبد العظيم السيد عبد العظيم الحسني: بل هو مجسم الأجسام ومصور الصور، بل هو مجسم الأجسام ومصور الصور وخالق الأعراض والجواهر. الله عز وجل ليس بجسم، بل هو مجسم الأجسام، وليس بصورة، بل هو مصور الصور، وليس بجوهر، بل هو خالق الجوهر، وليس بعرض، لأنه خالق العرض. هذه الجواهر والأعراض والأجسام والصور التي نلقاها نحن في هذا الكون، هذه الأجسام والصور والجواهر والأعراض لم تحدث من دون خالق بالتأكيد، ما ظهرت ما وجدت من دون خالق، هذه حقيقة قطعية، ما يمكن أن يحدث شيء من العدم من دون خالق. هذه الأجسام والصور والجواهر والأعراض لم تكن في وقت ثم كانت، وما ممكن أن تحدث، أن توجد، أن تتكون من دون خالق، ولا يمكن أن تكون هي التي خلقت نفسها، لا هذا ممكن ولا ذاك ممكن. يقول تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذه الأجسام والصور والجواهر والأعراض لا هي التي خلقت نفسها، لا هي التي خلقت نفسها، ولا هي خلقت من دون خالق، ولا هي وجدت من دون خالق، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وإنما خلقها الله تعالى. فإذا كان الله هو الذي خلق الأجسام والصور والأعراض والجواهر فهو بالضرورة غير شيء آخر، فهو بالضرورة ليس بجسم ولا بصورة ولا بجوهر ولا بعرض، بل هو مجسم الأجسام ومصور الصور وخالق الأعراض والجواهر. ثم يقول السيد عبد العظيم: ورب كل شيء ومالكه وجاعله ومحدثه. رب كل شيء يعني مربي كل شيء، كل شيء يتكامل ويخرج من القوة إلى الفعل، فالله تعالى ربه، الله عز وجل يربيه يعني يخرجه من القوة إلى الفعل ويكمله. رب كل شيء، الرب هو المربي، هذا أحد معني الرب. والمعنى الآخر للرب المالك والسيد، للرب معنيان: المربي الذي يربي يعني يخرج الشيء من النقص إلى الكمال، من القوة إلى الفعل، هذا أحد المعنيين. والمعنى الأول مالك كل شيء وسيده. السيد عبد العظيم يقول: ورب كل شيء، كل شيء في هذا الكون فالله تعالى مربيه، هو الذي يكمله ويربيه ويخرجه من القوة إلى الفعل. ومالكه وجاعله، ومالكه ما إلى مالك آخر غير الله تعالى، وما إلى جاعل غير الله تعالى، وما إلى محدث غير الله سبحانه وتعالى. ثم يقول بعد ذلك السيد عبد العظيم الحسني: وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله خاتم النبيين، فلا نبي بعده إلى يوم القيامة، وأن شريعته خاتمة الشرائع، فلا شريعة بعدها إلى يوم القيامة. بعد أن شهد لله تبارك وتعالى بالتوحيد، يشهد لرسول الله صلى الله عليه وآله بالنبوة وختم النبوات، فيقول: وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله. أول يصف رسول الله بالعبودية، ثم يصف رسول الله بالنبوة. احنا كذلك في نقول: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في التشهد هكذا نشهد لرسول الله بالعبودية أولا والرسالة ثانيا، والعبودية لها معنى، يعني العبودية معنى عام، يعني أن يكون الموجود مقهورا لله وخاضعا لله وفي قبضة سلطان الله تعالى، وأمره بيد الله وحكمه إلى الله ومصدره من الله ومآله إلى الله. العبودية بهذا المعنى معنى شامل وعام وواسع، يشمل كل شيء. في دعاء أبي حمزة: سيدي أنا الصغير الذي ربيته، وأنا الجاهل الذي علمته، وأنا الفقير الذي أغنيته، وأنا الضال الذي هديته، وأنا وأنا، كل شيء خاضع لله بالتكوين، وكل شيء منقاد لله، وكل شيء في قبضة سلطان الله، وأمر كل شيء إلى الله، ومآله إلى الله تعالى. هذا المعنى العام للعبودية. وهناك معنى خاص للعبودية، عندما ننسب العبد إلى الله تعالى. هذه النسبة التشريفية تدل على معاني رقيقة ومعاني شريفة ومعاني سامية من التسليم لله سبحانه وتعالى والانقياد لله عن طوع وإرادة. هناك في العبودية بمعناها العام التسليم تسليم تكويني، والطاعة والانقياد طاعة تكوينية وانقياد تكويني. في المعنى الثاني النسبة التشريفية، نسبة العبد إلى الله، يعني منقاد بإرادته ويطيع الله بإرادته، سلم أمر لله، مسلم أمر لقضاء الله ولقدر الله تعالى، ويطيع الله وينقاد لله ويحب الله سبحانه وتعالى ويخاف من الله ويرجو الله ويثق بالله ويذكر الله سبحانه وتعالى. احنا لما نقول اشهد ان محمدا عبده ورسوله نقصد بالعبد هنا المعنى الخاص. المعنى الثاني وهو المعنى التشريفي الذي يتشرف العبد بالانتساب الى الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل ينسب رسول الله اليه سبحانه وتعالى، يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، عبده يعني رسول الله، ما يقول سبحان الذي أسرى برسوله، سبحان الذي أسرى بعبده. رسول الله لما نقول أن رسول الله عبد الله، يعني رسول الله الإنسان الأول في العبودية لله والتسليم لله وذكر الله وطاعة الله، ولذلك هو أشرف إنسان وأكمل إنسان وأسمى إنسان، لأنه أعبد إنسان لله تعالى بمقدار عبوديته لله تعالى. سموه وكماله وشرفه ومنزلته عند الله تعالى، ولأنه أعبد الناس أعبد الخلق لله، لذلك هو أشرف الناس وأكمل الناس وأسمى الناس، ولأنه العبد الأول في مراتب العبودية لله تعالى، لذلك هو الإنسان الأول في مراتب القرب إلى الله تعالى. العبودية بالمعنى الثاني معنى تشريفي، وهذا هو المعنى الوارد في سورة الفرقان، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذا المعنى هو المعنى التشريفي للعبودية، والإنسان العبد منقاد لله بإرادته، طائع لله، مسلم أمر لله، يذكر الله، يشكر الله، يخاف من الله، يخشى الله، يرجو الله، يحب الله سبحانه وتعالى. هذا معنى العبد، وهو أول النسبة الأولى، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد ذلك يأتي دور النبوة، ثم يشهد السيد عبد العظيم الحسني بأن محمدا صلى الله عليه وآله عبد الله ورسوله وخاتم النبيين، وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله خاتم النبيين فلا نبي بعده إلى يوم القيامة. الإيمان بأن رسول الله هو خاتم النبيين من ضرورات هذا الدين، اللي بيؤمن بأن هذه الشريعة هي خاتمة الشرائع ما مكتمل في الإسلام، ما مسلم. من شروط الإسلام الشهادة بالنبوة والختم، والشهادة بالنبوة معناها الشهادة بالختم كذلك، أن هذه الرسالة هي خاتمة الشرائع، رسول الله خاتم الأنبياء، وهذه الرسالة هي خاتمة الشرائع. وما عدنا نحن بعد الإسلام نبي ادعى النبوة وتقبله العقلاء، تقبلته البشرية، تقبله العقلاء من الناس، ما عدنا. ولا ظهرت شريعة جامعة شاملة كاملة منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى بعد هذه الشريعة. فالإيمان بالرسالة يقترن بالإيمان بالختم، خاتم النبيين. ثم يقول السيد عبد العظيم الحسني: وأقول أن الإمام والخليفة وولي الأمر بعده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم يتسلسل إلى آخر الأئمة بضميمة التكميل الذي يقدمه له الإمام علي الهادي عليه السلام. هنا ثلاث كلمات واردة في هذا الحديث: الإمام والخليفة وولي الأمر. وهذه المعاني، كلمات الثلاثة، وإن كانت تجتمع في مصداق واحد، ولكن ثلاث مفاهيم مختلفة. الخليفة يعني خليفة رسول الله، والإمام يعني الذي يقتدي به الناس ويهدي الناس ويهتدي به الناس، يهتدي به الناس، الناس يأخذون منه دينهم ويأخذون ويقتدون به، يهتدون به ويقتدون به، هذا معنى الإمام. الإمام هو من يكون قدوة للناس وطريق الناس إلى الله، وبه يهدي الله تعالى الناس إلى دينه. وقد يكون النبي إماما، يعني يكون قدوة للناس وزعيم للناس، إمام للناس في طريقهم إلى الله سبحانه وتعالى، ويقود الناس إلى الله. هذا معنى الإمام، يقود الناس إلى الله تعالى. وقد يكون النبي إماما، يقول تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. الله عز وجل يعد إبراهيم عليه السلام، ولا نشك أن هذا الوعد وهذه المنحة والحبوة الإلهية كانت بعد إمام، بعد رسالة إبراهيم عليه السلام، لما بعثه الله نبيا ورسولا حباه الله تعالى بالإمامة بعد أن أتم الكلمات، قال إني جاعلك للناس إماما. إذن قد يكون النبي إماما وقد لا يكون النبي إماما. وولي الأمر كلمة ثالثة، وتختلف معنى ولاية الأمر. ولاية الأمر يعني الزعامة السياسية ووجوب الطاعة، الإمام الهداية والقيادة إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه ثلاث كلمات، وكلمتان تنطبقان كذلك على الأنبياء وخلفائهم. الأنبياء أولياء الأمور، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم في سورة الأحزاب: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا الأنبياء قد يكونون أولياء كذلك، أولياء الأمور، وكذلك قد يكونون أئمة. فالإمامة وولاية الأمر قد تعم الأنبياء وأوصياءهم، تعمهما جميعا. ثم بعد ذلك يقول السيد عبد العظيم الحسني في تكميل عقيدته، يكمل كلامه في التسلسل عقيدته وأفكاره، ويقول أنه: أنا أعتقد أن وليهم ولي الله، وعدوهم عدو الله، وطاعتهم طاعة الله، ومعصيتهم معصية الله. هؤلاء في عقيدتي أولياء الله وحجج الله الأئمة عليهم السلام، من أمير المؤمنين عليه السلام إلى الإمام الحجة المهدي عجل الله فرجه، حجج الله والدعاة إلى الله والهداة إلى الله والقائمون بأمر الله والذين نأخذ منهم دين الله سبحانه وتعالى ونقتدي بهم ونسلك سبيلهم، نعتقد أن وليهم ولي الله، اللي واليهم يوالي الله تعالى، واللي عاديهم يعادي الله، والذي يطيعهم يطيع الله سبحانه وتعالى. ثم يذكر المسائل الأخيرة، وما أعتقد عندي وقت كافي لتوضيح هذه النقاط، بس الإيمان بهذه النقاط من ضرورات الدين، الذي ينكر هذه النقاط والذي يشك في ضرورة من ضرورات الدين، يشك في بعض ضرورات الدين، والشاك في ضرورات الدين شاك في الدين وشاك في الرسالة. وأقول أن المعراج حق، والمساءلة في القبر حق، وأن الجنة حق، والنار حق، والصراط حق، والميزان حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. هذه طائفة، أنا ما أستطيع أن أشرح هذه النقاط، أترك إلى لإجماله بإجماله، ولكن أقول أن الإيمان بهذه المسائل من ضرورات الدين. المعراج حق، والسؤال القبر حق، عندما يدفن الإنسان يتعرض للسؤال في القبر، والمساءلة في القبر حق، وأن الجنة حق، والنار حق، والصراط حق، والميزان حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. هذه جملة المسائل التي يجب الاعتقاد بها. ثم يقول في آخر كلامه: وأقول أن الفرائض الواجبة بعد الولاية الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا هذه مو كل الفرائض، ولكن هذه الفرائض هي أمهات الفرائض، فيجب على الإنسان أن يؤمن به ويدخله في صلب عقيدته. فقال له الإمام عليه السلام بعد أن عرض عليه دينه، وقال: ثبتك الله. الإمام قال: يا أبا القاسم، هذا والله دين الله الذي ارتضاه لعباده، فاثبت عليه. ثبتك الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
كنتم مستمعين الكرام مع المحاضرة الإسلامية بصوت المرحوم الشيخ آية الله محمد مهدي الآصفي. نسألكم الدعاء وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإمام الخميني، كلمات على ثغر الزمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين في الأولين والآخرين. سلام عليكم أيها الأصدقاء الأعزاء ورحمة الله تعالى وبركاته، وسلام على سيدنا الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وقد بعث عصرا جديدا لهذه الأمة، وقد كان بعثه منطلقا من صميم وعيه لهذه الرسالة المقدسة التي أخذ بنورها وهدى الناس به، إذ قال: عباد الله، لا شيء في هذا الوجود كهذا الدين الذي بين أيدينا، فهو نور في عيوننا وبصيرة في قلوبنا، ينتفع به من أقبل عليه وعرف حقائقه وأكرم دقائقه وسار به في كل شأن من شؤونه، وعاد إلى ربه راضيا مرضيا، عارفا أن الحياة هي أن تكون بهديه عز وجل، لا أن تكون بشيء آخر. وقد نصركم الله سبحانه وتعالى بحبكم له وبتوقانكم أن تكونوا عباده هو وحده لا شريك له، لا أن تكونوا عبيدا لغيركم ولا عبادا لأنفسكم، فهذه الأنفس الأمارة بالسوء إذا ما انتصرتم عليها انتصرتم على كل ما عداها. وهو سبحانه وتعالى قد مكنكم، إذ رأى صدقكم وإخلاصكم، فبهذا الصدق والإخلاص تنتصرون وتبقون منتصرين.
يا رب أسألك التقى في كل حال والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى.
يا رب أسألك التقى في كل حال والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى.
عبد ببابك واقف يرجوك لطفا بالقضاء، عبد ببابك واقف يرجوك لطفا بالقضاء، تجاوز همه في القلب باق من قضى، ذنب تجاوز همه في القلب باق من قضى.
يا ربي أسألك التقى في كل حال والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى.
من لي سواك مخلصي إن كنت عني معرضا، من لي سواك مخلصي إن كنت عني معرضا، فكن المعين إذا مضى جفن العيون وأمضى، فكن المعين إذا مضى جفن العيون وأمضى.
يا ربي أسألك التقى في كل حال والرضا والسلام.